هذا الشيخ محمد، كنا قد سألنا عن شروط الصلاة وماذا يترتب عليها، وذكرتم من شروط الصلاة الوقت وستر العورة والطهارة واستقبال القبلة. في لقائنا هذا نود أن نستكمل بقية هذه الشروط.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على شرط استقبال القبلة وصحة الصلاة، وذكرنا أنه استثنى ذلك أحوال أربع، وأن الحالة الرابعة وهي ما إذا اشتبه في قبلة الإنسان قد يناقش فيها. وعلى كل حال، فإننا نقول سواء جعلناها مما يستثنى أو مما لا يستثنى، فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يستقي الله ما استطاع، وأن يتحرى الصواب فيعمل به. ولكن ها هنا مسألة، وهي أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة، وإما إلى جهتها. فإن كان الإنسان قريبا من الكعبة يمكنه مشاهدتها، ففرضه أن يستقبل عين الكعبة، لأنها هي الأصل. وأما إذا كان بعيدا لا يمكنه مشاهدة الكعبة، فإن الواجب عليه أن يستقبل الجهة. وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة تحصله أوسع، لأن الدائرة كلما تباعدت اتسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة للمدينة. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر. والجهات معروف أنها أربع: الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا، كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب. وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا، صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب، لأن الواجب استقبال الجهة.
لا.
نعم، لو فرض أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال، لأن ذلك لا صح، لأنه جعل الجهة على يساره. وكذلك لو استقبل الجنوب، لأن ذلك لا صح، لأنه جعل الكعبة، جعل القبلة على يمينه. وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب، فإن صلاته لا تصح، لأنه جعل القبلة على يساره. ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا صح أيضا، لأنه جعل القبلة على يمينه. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجردة، فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه الوسائل معه في السفر، لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا يتمكن بها من معرفة القبلة. وكذلك ينبغي من أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقضي هذه الوسائل المجربة والتي عرف صوابها. من شروط الصلاة أيضا النية، والنية محلها القلب. واشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد آخر مختار أن يقوم ويتوضا ثم يذهب ويصلي، لا يمكن إلا أن يفعل ذلك إلا وقد نوى للصلاة. لكن الكلام على التعيين، التعيين لا بد منه في النية، فينوي الظهر ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغربا والعشاء عشاء والفجر فجرا، لا بد من ذلك. لا يكفي نية الصلاة المطلقة، لأن نية الصلاة المطلقة أهم من نية الصلاة المعينة، والأهم لا يقضي على الأخص، فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص، ومن نوى الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. ولهذا نقول إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين أو من معين إلى معين لم يصح ما انتقل إليه، وأما من انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين تكت نية الإطلاق، وإن كان من معين إلى معين بدل الأول والثاني. وهذا القول المجمل يبينه في الأمثلة. رجل دخل، رجل آخر يصلي ناوي نفسه مطلقا، ثم أراد أن يقلب النية في أثناء الصلاة إلى نفل معين، أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة لا، فهنا نقول لا ينفع ذلك، لأن الراتبة لا بد أن تكون منوية من قبل تصير الإحرام، وإلا لم تكن راتبة، لأن الجزء الأول الذي خلى من نية الراتبة صار بغير نية الراتبة. لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلا مطلقا وألغى نية التعيين صح ذلك، وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين ونية الإطلاق، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق. مثال آخر، رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل الظهر، تحول نيته من العصر إلى الظهر، فهنا لا صلاة، لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعها، وأما صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينوها من أولها. لكن إذا كان جاهلا صارت هذه الصلاة في حقه نفلا، لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق. والخلاصة أني أقول إن النية المطلقة في العبادات لا أظن أحدا لا ينويها أبدا، إهمال شخص يقول لا يفعل إلا وقد نوى، لكن الذي لا بد منه هو نية التعيين والتخصيص. كذلك أيضا من نواقض النية نية الإمامة بعد أن كان منفردا، أو الإتمام بعد أن كان منفردا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. فنية الإمامة بعد أن كان منفردا مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد، ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصير جماعة، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصلي من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما، ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فلو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماما له فلا بأس، ويكون الأول إماما والثاني مأموما. وكذلك بالعكس، لو أن أحدا شرع في الصلاة منفردا ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من انفراد إلى إتمام، وهذا أيضا لا بأس به، لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى، ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه.
هل هناك أيضا شروط للصلاة؟
هذه من أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها. ولكن هناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل، لكن هذه شروط في كل عبادة.
إذن بعد أن عرفنا حكم الصلاة وحكم ترك الصلاة والذي يترتب على هذا الحكم الذي هو الكفر، وعرفنا كذلك شروط الصلاة كما تفضلت قبل قليل وفي الصحة الماضية، نود أن نعرف صفة الصلاة المفروضة.
معرفة صفة الصلاة كمعرفة صفة غيرها من العبادات من أهم ما يكون، وذلك لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمكن إلا بمعرفة كيفية عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستعين الإنسان فيها. فمعرفة صفة الصلاة مهمة جدا، وإني أحث نفسي وإخواني المسلمين على أن يتلقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحيحة من كتب الحديث المعتبرة حتى يقيموها على حسب ما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وجعلنا من أتباعه بإخلاص. فصفة الصلاة أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق عليها كالوضوء أو بعبارة أصح كالطهارة من الحدث والخبث واستقرار القبلة وغيرها من الشروط، لأن شروط الصلاة تتقدم عليها. ثم يصلي